الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 45 بعد 200 من زاد المعان. قال رحمه الله: فصلا. هي غزوة حنين وتسمى غزوة وطاس، وهما موضعان بين مكة والطائف، فسميت الغزوة باسم مكانها، وتسمى غزوة هوازن لأنهم الذين أتلوا قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: ولما سمعت هوازن برسول الله صلى الله عليه وسلم فتح الله عليه من مكة، جمع مالك بن عوف النصري فاجتمع إليه من هوازن ثقيف كلها، واجتمعت إليه نصر وجشم كلها، وسعد بن بكر وناس من بني هلال. حنين يقع على قرابة 30 كيلو إذا خرجت من مكة إلى الطائف على طريق اليمانية، وهو معروف اليوم بالشرائع. وأما وطاس فواد لهوازن، وهو بعيد عن وطاس، وإنما يقع بقرب بلدة عشيرة التي تقف شمال مدينة الطائف على قرابة 50 كيلو. ومعركة حنين لم تقع فيه، وإنما انحازت إليه هوازن بعد الهزيمة، فطاردهم المسلمون حتى وقعوا بهم فيه. ولم يشهدها من قيس عيلان إلا هؤلاء، ولم يحضرها من هوازن كعب ولا كلاب. وفي جشم دريد بن الصمة شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه ومعرفته بالحرب، وكان شجاعا محرابا. وفي ثقيف سيدان لهم، وفي الأحلاف قارب بن الأسود، وفي بني مالك سبيع بن الحارث وأخوه أحمر بن الحارث، وجماع أمر الناس إلى مالك بن عوف النصري. فلما أجمع السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق معه الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم. فلما نزل بوطاس اجتمع إليه الناس وفيهم دريد بن الصمة، فلما نزل قال: بأي واد أنتم؟ قالوا: بوطاس. فقال: نعم مجال الخيل، لا حزن ضرس ولا سهل دهس، يعني ما خشنا من الأرض كأنها مضرسة، هذه تؤذي الخيل، ولا سهل دهس بحيث أرجل الخيل تدخل في تغوص في الأرض. ما لي أسمع رغاء البعير ونهاك الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء. قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس نساءهم وأموالهم وأبناءهم. قال: أين مالك؟ قيل: هذا مالك، ودعي له. قال: يا مالك، إنك قد أصبحت رئيس قومك، وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام. ما لي أسمع رغاء البعير ونهاك الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء. قال: سقت مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم. قال: ولما؟ قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. فقال: راعي ضأن والله، وهل يرد المنهزم شيء؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك. ثم قال: ما فعلت كعب وكلاب؟ قالوا: لم يشهدها منهم أحد. قال: غاب الحد والجد القوة. لو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب ولا كلاب، ولوددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب. فمن شهدها منكم؟ قالوا: عمرو بن عامر وعوف بن عامر. قالوا: قال: ذاناك الجذعان من عامر لا ينفعان ولا يضران. يا مالك، إنك لم تصنع بتقديم البيضة بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئا. ارفعهم إلى ممتنع بلادهم وعلياء قومهم، ثم ألق الصباح على متون الخيل، فإن كانت لك لحق بك من وراءك، وإن كانت عليك ألفاك ذاك، وقد أحرزت أهلك ومالك. قال: والله لا أفعل، إنك قد كبرت وكبر عقلك، يعني سخر منه. والله لا تطيعني يا معشر هوازن أو لا أتكأن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. وكره أن يكون لدريد فيها ذكر ورأي، فقالوا: أطعناك. فقال دريد: هذا يوم لم أشهده ولم يفتني، يا ليتني فيها جدع أخب فيها وأضع، أقود وطفاء الرمع الزمع كأنها شاة صدع. الخب والوضع ضربان من المشي السريع والعدو، وطفاء الزمع أي فرس طويلة شعر الزمع، والزمع الشعر المدلى من رسغ الدابة في مؤخرة الرجل يحمل في الفرس وفوره وطوله، والصدع الفتى الشاب القوي من الأوعال والضباع. ثم قال مالك للناس: إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم، ثم شدوا شدة رجل واحد، وبعث عيونا من رجاله فأتوه وقد تفرقت أوصالهم. قال: ويلكم، ما شأنكم؟ قالوا: رأينا رجالا بيضا على خيل بلق، والله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى، فوالله ما رده ذلك عن وجهه أن مضى على ما يريد. ولما سمع بهم نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث إليهم عبد الله بن أبي حدرد الأسلم وأمر أن يدخل في الناس ويقيم فيهم حتى يعلم علمهم، ثم يأتيه بخبرهم لا بد يا أخوة من الجواسيس بين الأعداء، لا بد من العيون. فانطلق ابن أبي حضرت فدخل فيهم حتى سمع وعلم ما قد جمعوا له من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع من مالك وأمر هوازن ما هم عليه، ثم أقبل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر. فلما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم السير إلى هوازن، ذكر له أن عند صفوان بن أمية أدراعا وسلاحا، فأرسل إليه وهو يومئذ مشرك، فقال يا أبا أمية أعرنا سلاحك هذا نلقى فيه عدونا غدا. فقال صفوان غصبا يا محمد، فقال بل هي عارية مضمونة حتى نؤدي إليك. قال ليس بهذا بأس، فأعطاه 100 درع بما يكفيها من السلاح، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله أن يكفيهم حملها ففعل. الحديث ثابت مجموع طرقه على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العارية، عارية مؤدة وفي بعضها مضمونة. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معه 2000 من أهل مكة مع 10,000 من أصحابه الذين خرجوا معه، ففتح الله بهم مكة، فكانوا 12,000، واستعمل عتاب بن أسيد على مكة أميرا، ثم مضى يريد لقاء هوازن. قال ابن إسحاق فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله قال لما استقبلنا وادي حنين حضرنا في وادي من أودية التهامة أجوف حطوط، إنما ننحدر في انحدارا قال وفي عماية الصبح، وكان القوم قد سبقونا إلى الوادي فكمنوا لنا في شعابه وأحنائه ومضايقه، كل مكان فيه عجاج ومضايقه أماكن ضيقة التي يجتمع فيها الناس، قد أجمعوا وتهيأوا وأعدوا، فوالله ما راعنا ونحن منحطون إلا الكتائب، قد شدوا علينا شدة رجل واحد، وانشمر الناس راجعين لا يلوي أحد على أحد. وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين ثم قال إلى أين أيها الناس، هلم إلي أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. وبقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من المهاجرين وأهل بيته. لا إله إلا الله، مواقف يا أخوة، مواقف شديدة الأهوال والأحوال، يعني بينما هم ينزلون ما عندهم توقع للهجوم، وإذا بهم يرمون من كل جانب، حتى فروا وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي من ثبت معه من المهاجرين أبو بكر وعمر، ومن أهل بيت علي والعباس، وأبو سفيان بن الحارث وابنه والفضل بن العباس وربيع بن الحارث وأسامة بن زيد وأيمن بن أم أيمن، وقتل يومئذ. قال وقال رجل من هوازن على جمل له أحمر بيده راية سوداء في رأس رمح طويل أمام هوازن، وهوازن خلفه، إذا أدرك طعن برمحه، وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه. فبينما هو كذلك إذا هو له علي بن أبي طالب ورجل من الأنصار يريدانه، قال فأتى علي من خلفه فضرب عرقوبي الجمل فوقع على عجزه، ووثب الأنصار على الرجل فضربه ضربة أطن قدمه بنصف ساقه فانجعف عن رحله. قال فاجتلد الناس، فوالله ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق ولما انهزم المسلمون ورأى من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جفاة أهل مكة الهزيمة تكلم، لو أعطى غير هذا التعبير كان أحسن، من حديث عهد أهل مكة ونحو ذلك، تكلم رجال منهم بما في أنفسهم من الضغن، هذا لا يستقيم أيضا مع من أسلم، فالشأن أنهم حسن إسلامهم من يومهم. فقال أبو سفيان بن حرب لا تنتهي هزيمتهم دون البحر، وإن الأزلام لمعه في كنانته، هذا من كيس الرافضة، ما أظن يأتي هذا إلا من هذه الأكياس. أبو سفيان أسلم وحسن إسلامه، لكن انظر هذا من مراسيل ابن إسحاق، وابن إسحاق بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز، لو روى ابن إسحاق بالسند المتصل، السند الذي ظاهر الاتصال بالعنعنة لم تقبل، فكيف يقبل مثل هذه المعضلات، لا سيما إذا وجدت الطعن في أبي سفيان، في هند، في معاوية، في عمر بن الخطاب، في هؤلاء، أعرف أن هناك دسيسة وبغض الصحابة قد ظهروا في زمننا علي بن أبي طالب شهد له بالألوهية. وصرخ جبل بن الحنبل وقال ابن هشام صواب كلدة، ألا بطل السحر اليوم؟ فقال له صفوان أخوه لأمي وكان بعد مشركا، اسكت فضل الله فاك، فوالله لأن يريني رجل من قريش يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني الناس رجل من هوازن. وذكر ابن إسحاق ذكر المحقق أنه روي عند أبي علا بالسند لكن في عنعنة بن إسحاق ما زال ضعيفا. وذكر ابن سعد عن شيبة بن عثمان الحجبي قال لما كان عام الفتح ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قلت أسير مع قريش إلى هوازن بحنين فعسى أن اختلطوا أن أصيب من محمد غرة فأثار منه فأكون أنا الذي قمت بثار قريش كلها، وأقول لو لم يبقى من العرب والعجم أحد إلا اتبع محمدا ما تبعته أبدا، وكنت مرصدا لما خرجت له لا يزداد الأمر في نفسي إلا قوة. فلما اختلط الناس اقتحم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بغلته وأصلت السيف فدنوت أريد ما أريد منه ورفعت سيفي حتى كدت أشعره يعني يضربه بحيث يدميه، فرفع لي شوط شواض من نار كالبرك هذا يمحشني، فوضعت يدي على بصري خوفا عليه، فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداني يا شيب أدنو، فدنوت فمسح صدري ثم قال اللهم أعده من الشيطان، قال فوالله لا هو كان ساعة إذ أحب إلي من سمعي وبصري ونفسي، وأذهب الله ما كان في نفسي، ثم قال أدنو فقاتل، فتقدمت أمامه أضرب بسيفي والله يعلم أني أحب أن أقيه بنفسي كل شيء، ولو لقيت تلك الساعة أبي لو كان حيا لأوقعت به السيف، فجعلت ألزمه في من لزمه حتى تراجع المسلمون فكروا كرة رجل واحد، وقربت بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوى عليها وخرج في أثرهم حتى تفرقوا في كل وجه، ورجع إلى معسكره فدخل خباءه فدخلت عليه ما دخل عليه غيري خباء لرؤية وجهه وسرورا به، قال يا شيب الذي أراد الله ترحيم شيبة الذي أراد الله بك خير مما أردت لنفسك، ثم حدثني بكل ما أضمرت في نفسي ما لم أكن أذكره لأحد قط، قال فقلت فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ثم قلت استغفر لي، فقال غفر الله لك. من طريق الواقدي كذاب كما تعلمون وفيه ضعفاء. وقال ابن إسحاق حدثني الزهري عن كثير بن عباس عن أبيه العباس بن عبد المطلب قال إني لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بحكمة بغلته. كان الشيخ مقبل يسمي جمعية الحكمة جمعية الحكمة، من هذا من حكمة الفرس التي تلجمه، لأن من دخل معها ألجمته بفلوسها. قال آخذ بحكمة بغلته البيضاء قد شجرتها بها وكنت امرأ جسيما شديد الصوت. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين رأى ما رأى من الناس إلى أين أيها الناس؟ قال فلم أرى الناس يلوون على شيء، فقال يا عباس صرخ يا معشر الأنصار يا معشر أصحاب السمرة. سبحان الله، يعني الناس يتفاوتون في الشجاعة في الفضل في الإقدام في المنزلة في المبادرة. فأجاب لبيك لبيك، قال فيذهب الرجل ليثني بعيره فلا يقدر على ذلك، فيأخذ درعه فيقذفه في عنقه ويأخذ سيفه وترسه ويقتحم عن بعيره ويخلي سبيله فيأم الصوت حتى ينتهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني البعير شارد وصاحبه ينزل إلى الصوت، حتى إذا اجتمع إليه منهم 100 استقبلوا الناس فاقتتلوا، فكانت الدعوة أول ما كانت يا للأنصار ثم خلصت أخرى يا للخزرج، وكانوا صبرا عند الحرب. فأشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركائبه فنظر إلى مجتلد القوم وهم يجتلدون، فقال الآن حمي الوطيس وزاد غيره عن النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وذلك حين جرحت أصبعه، لا هذا في موطن آخر. وفي صحيح مسلم ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات ورمى بها في وجوه الكفار ثم قال نهزموا رب محمد فما هو إلا أن رماهم فما زالت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. وفي لفظ إنه نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب الأرض ثم استقبل بها وجوههم فقال شاهت الوجوه فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينه ترابا بتلك القبضة فولى مدبرين. ذكر ابن إسحاق عن جبير بن مطعم قال لقد رأيت قبل هزيمة القوم والناس يقتتلون مثل البياد الأسود، كساء يعمل من صوف. أقبل من السماء، لكن هذا كما ترى لا يثبت، حتى سقط بيننا وبين القوم فنظرت فإذا نم الأسود مبثوث قد ملأ الوادي فلم يكن إلا هزيمة القوم فلم أشك أنهم الملائكة. قال ابن إسحاق ولما انهزم المشركون أتى الطائف ومعهم مالك بن عوف وعسكر بعضهم بوطاس وتوجه بعضهم نحو نخلة، انظر حق حصل ما خوفهم به دريد، تركوا نساءهم تركوا عبيرتهم تركوا أموالهم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثار من توجه قبل وطاس أبا عامر الأشعري فأدرك من الناس بعض من انهزم فناوشوه القتال فرمي بسهم فقتل، فأخذ الراية أبو موسى الأشعري وهو ابن عمه فقاتل ففتح الله عليه وهزمهم الله وقتل قاتل أبي عامر، يعني قتله بصورة عجيبة، الرجل فر وأبو موسى الحق قال له ألست بعربي؟ يعني أنت أين الشجاعة؟ كيف تهرب يا جبان؟ فثبت الرجل وجاء أبو موسى وقتله. كانوا يكرهون التعيير، أما الآن التعيير عند بعضهم كتعيير العمود لا يهتز، والله كان التعيير أشد من الضرب. النبي رحمه الله كان قليل الضرب لنا، لكن إذا بدأ يؤنب فينا أتمنى أن يقوم يضربني بعصا أحسن. والسبب يا أخوة في عدم التأثر بالتعيير الآن كثرة الخلطة وكثرة يعني عدم المبالاة بالمخالفات، أما في الزمن الماضي كان الناس يتورع أن يعير، حتى أول ما ظهرت يعني كان نسميها فوطة، الفوطة هذا التي تنزل عن الكعبين، فكان تجد الشباب يستحي أن ينزل فوطته من تحت الكعب حتى لا يعير. الآن قل له أنت من أصحاب ميسي، من أصحاب أسوأ من يكون، ما يبالي لا في حلاقته لا في لبسه لا في مشيه لا في سماعه. فكون الرجل يقبل التعيير هذا عاد فيه خير، عاد فيه حياء، يرجى خيره. ستقول له لا تجالس فلان هذا ما هو طيب، ينكف. هذه الحلاقة ما هي طيبة، ينكف. هذا الشيء ما هو طيب، ينكف. أما إذا كان ما يبالي قلب لك حجر مطلع. مرة كنا نأكل طعاما عند شيخنا يحيى ومعنا بعض الصالحين أيضا، وكان يأنب ولده والولد يأكل ولا يلتفت إليه، قال يا ابني كأني أحرشك على السلطة، يعني ما كأني أعيرك كأني أحرشك على السلطة. فبعض الناس هكذا، مثلا أنت تؤنبه ويأكل لك فسفس ولا يأكل لك أندومي ولا يأكل لك فشار من هذه الأمور. فنسأل الله أن يصلحنا ويصلح أبناءنا ويصلح نساءنا ويصلح جميع المسلمين. فهذا الرجل عجيب، يعني هارب بشرد بنفسه وقال له ألست بعربي، فانتظر حتى قتله من أجل كلمة. قالوا المتنبي أتى بشعر: الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم. وبعدين يوم من الأيام لقي بعض أعدائه فأراد الفرار، فقال له عبده: ألست تقول يا سيدي الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم؟ قال: قتلتني قتلك الله. ورجع يقاتل حتى قتلوه خوفا من التعيير. لكن إياك أن تكثر تعيير ولدك حتى يصبح لديه التعيير سجية، يعني أنت تعير فيه وهو يسمع لك حتى تنتهي يقول مالكم اللي الشيب المخرف ولا هكذا، وخرج من عندك لم يستفد شيء من التعيير. لكن كل شيء بحسبه. المسألة التي تحتاج إلى تعنيف أشد عنف بها، مسألة تحتاج إلى كلمة خفيفة، لأن الشاب يا أخوة في سن يسمى بسن المراهقة، هو موجود في اللغة هذا الاصطلاح سن المراهقة، لكن نحن ننتقد يعني كون المراهق لا حرج عليه يفعل ما يشاء، هذا هو الانتقاد. أما السن هو موجود في اللغة، فالشاهد أن هذا في هذا السن يرى الأب مثل السكين، مثل الرجل المتأخر، مثل كذا. فإذا رزقك الله ابن عاد يحترمك خلوه يحترمك، امشي أنت وياه على الاحترام، وإذا احتاج إلى تأنيب أنبه، ولا تتجاوز. إذا تجاوزت ربما تجرؤ على الرد عليك، إذا رد عليك إيش ستفعل؟ تضغطها. وإذا قد تجرأ خلاص انفتح الحبل على الغارب، صلى الله السلام على صلى الله عليه وسلم الأبناء والذرية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك، واستغفر لأبي موسى. ومضى مالك بن عوف حتى تحصن بحصن ثقيف، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبي والغنائم أن تجمع، فجمع ذلك كله وحدوه إلى الجعرانة. الجعرانة الآن بعد أن تخرج من الشرائع كبري الشامل الذي عنده حدود الحرم. شرائع تنقسم إلى قسمين، شرائع تسمى بشرائع المجاهدين، هذه خارج الحرم، ومنها طريق الجعرانة، لأنك تمشي حوالي 10 كيلو أو أكثر حتى تصل إلى المكان الذي فيه المسجد الجعرانة. وأما الشرائع التي هي مخطط 7 والتي إليها، هذه شرائع داخل الحرم، المراد به هذا المكان. قال: إلى الجعرانة، وكان السبي 6000 رأس، والإبل 24,000، والغنم أكثر من 40,000 شاة، 4,000 وقية فضة. فأستأنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدمه عليه مسلمين 10 ليلة، ثم بدأ بالأموال فقسمها، وأعطى المؤلفة قلوبهم أول الناس، فأعطى أبا سفيان بن حرب 40 أوقية و100 من الإبل. الله أكبر. فقال ابن يزيد، قال: أعطوه 40 أوقية و100 من الإبل. قال ابن معاوية، قال: أعطوه 40 أوقية و100 من الإبل. يعني هذا بعضه من طريق كذاب، بعضه كذا. فالحديث في مسلم ليس فيه ذكر يزيد ولا معاوية. وأعطى حكيم بن حزام 100 من الإبل، ثم سأله 100 أخرى فأعطاه، وأعطى النضير ابن الحارث بن كلدة 100 من الإبل، وأعطى العلاء بن جارية الثقفي 50، وذكر أصحاب 100 وأصحاب 50. وأعطى العباس بن مرداس 40، فقال في ذلك شعرا فكمل له 100: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس المجمعي، ومن كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفعي. سبحان الله، ومن تخفض اليوم لا يرفعي. ثم أمر زيد بن ثابت بإحصاء الغنائم والناس، ثم فضها على الناس، فكانت سهامهم لكل رجل 4 من الإبل، يعني بعد هذا العطاء، 40 شاة، فكان فارسا، فإن كان فارسا أخذ 12 بعيرا و20 و100 شاة. قال ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب، ولم يكن في الأنصار منها شيء، وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة، حتى قال قائلهم: لقي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، فدخل عليه سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيل الذي أصبته. وهذا من شؤم الأموال، الأموال لها شؤم، كثرتها فتنة، وقلتها فتنة، ووجودها قد يفتن أصحاب القلوب السليمة. كم من أناس يكونون على حال واحد مع أبيهم، فإذا مات الأب تفرقوا وتقاطعوا وتدابروا وربما تقاتلوا، وكانوا قبل ذلك أخوة. ما الذي فرق بينهم؟ المال، صلى الله السلام والعافية. فقسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب، ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء، قال: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ يعني فيه أناس كلمتهم كلمة وموقفهم موقف، وأناس دونهم، فسعد من سادات الأنصار. فقال: يا رسول الله، ما أنا إلا من قومي. فلما سمع منه هذه الكلمة قال: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخل، وجاء آخرون فردهم. فلما اجتمعوا أتى سعد فقال: قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: يا معشر الأنصار. وفيه علاج الأمور النازلة وبيان سبب في بعض التصرفات، فأحيانا لابد من البيان. صحيح أن الأمور تصلح بدون ربما كذا، لكن بعض الأمور لابد من البيان. ما ينفع أن تعالج القضية بينك وبين صاحبك الذي قال تلك الكلمة أو ذلك الشأن، لابد من البيان الواضح للجميع. فقال: يا معشر الأنصار، ما قالتم بلغتني عنكم، وجدة وجدتموها في أنفسكم علماتكم ضلالا فهداكم الله به، يبين لهم فضله ومنزلته. وهذا فيه بيان أن الإنسان لا بأس أن يذكر بعض شمائله وفضائله لمعرفتها، لا للترفع ولا للتعالي. وعالة فأغناكم الله به وأعداء فألف الله بين قلوبكم، كانوا يرون أبنائهم عند اليهود قبل إسلامهم، وكان اليهود هم المتحكمون في تجاراتهم في شأنهم، فأغناهم الله. قالوا الله ورسوله أمن وأفضل، هذا قول أهل الفضل، إذا وقع في زله وبين له شأنه رجع إليه. ثم قال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل، ماذا نقول؟ المن لله ثم لك يا رسول الله. قال أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، مكذبا فصدقناك، كذبه قومه، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك. وأيضا هذا يا أخوة، حتى إن مكنك الله من أحد، لا خلاص ملكت فاسجح، بعضهم إذا انتصر خلاص يفتح، يستغل الموقف ويبقى يعير ويتهكم ويتكلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم بفضله ومنزلته وشأنه لما عرفوا ذلك وهم عارفون، وأقروا بذلك وهم مقرون، لم يتزحزح ذلك من قلوبهم. قال لو شئتم لقلتم، أنتم لكم فضل، أنتم لكم منزلة، وهم يقولون الله ورسوله أمن. أوجدتم علي يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسوا ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وواديا وسلكت الأنصار لسلكت شعب الأنصار وواديها. الأنصار شعار والناس دثار. الشعار مثل الفنيلة، هذه الفنيلة التي تكون بعد الجسم تسمى شعار، أي لباس تلمسه بعد الجسم ماذا يسمى؟ شعار. واللباس الذي تلبسه بعد الشعار يسمى دثار. هذا هو. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، فقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا، وقدمت الشيماء بنت الحارث بن عبد العزة أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فقالت يا رسول الله إني أختك. قال وما علامة ذلك؟ قالت عضتنيها في ظهري وأنا متوركتك. قال فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم العلامة، فبسط لها رداءه وأجلسها عليه وخيرها، وقال إني إن أحببت فعندي محببة مكرمة، وإن أحببت أن أمتعك وترجعي إلى قومك. قالت بل تمتعني وتردني إلى قومي ففعل. فزعمت بنو سعد أنه أعطاها غلاما يقال له مكحول وجارية، فزوجت إحداهما من الآخر، فلم يزل فيهم من نسلهما بقية مرسل. وقال أبو عمر فأسلمت فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعبد وجارية ونعما وشاء، وسماها حذافة. قال والشيماء لقب. يا أخوة قد نهيناهم عن هذا الصنيع، الله يهديهم، لا تشيعوا هذا الفعل القبيح. قال فصل. وقدم وفد هوازن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم 14 رجلا، ورأسهم زهير بن سرد، وفيهم أبو برقان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فسألوه أن يمن عليهم بالسبي والأموال، فقال إن معي من ترون، وإني أحب الحديث وإن أحب الحديث إلي أصدقه، فأبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ قالوا ما كنا نعدل بالأحساب شيئا. قال إذا صليت الغداء فقوموا فقولوا إنا نستشفع برسول الله. قالوا ما كنا نعدل بالأحساب شيئا. فقال إذا صليت الغداء فقوموا فقولوا إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المؤمنين، ونستشفع بالمؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردوا علينا سبينا. لا يستدل الصوفية بهذا الحديث، هذا حديث يستشفعون بالمؤمنين عند رسول الله في حياته. فلما صلى الغداء قاموا فقالوا ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، وسأسأل لكم الناس. فقال المهاجرون للأنصار ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الأقرع بن حابس أما أنا وبنو تميم فلا، فقال عيان بن حصن أما أنا وبنو فزارة فلا. قال عباس بن برداس أما أنا وبنو سليم فلا. فقالت بنو سليم ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال العباس بن برداس وحنتموني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء القوم قد جاءوا مسلمين، وقد كنت استأنيت بسبيهم، وقد خيرتهم فلم يعدلوا بالأبناء والنساء شيئا، فمن كان عنده منهن شيء فطابت نفسه بأن يرده فسبيل ذلك، ومن أحب أن يستمسك بحقه فليرد عليهم، وله بكل فريضة 6 فرائض. هذا دليل على أن يعني أن الربا لا يقع في العبيد. من أول ما يفيء الله علينا، فقال الناس قد طيبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنا لنعرف من رضي منكم ممن لم يرضى، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. يعني فيه عقال الحارات، فيه مشايخ القبائل، فيه عقال وسراه وعرفاء يهتمون بالشأن. فردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، ولم يتخلف منهم أحد غير عيينة بن حصن، فإنه أبى أن يرد عجوزا صارت في يديه منهم، ثم ردها بعد ذلك، وكسى رسول الله صلى الله عليه وسلم السبي قبيطة قبطية. قصة عجيبة، ولو نضيق الوقت كان التعليق عليها أكثر، لكن الحمد لله أخذنا القصة من أولها إلى آخرها، وما بقي إلا ما فيها من الحكم التي سيأتي بها ابن القيم رحمه الله. إلى هنا بارك الله فيكم.